صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. النقطة الحقيقية التي تبدأ بها قصة نبي الله موسى عليه السلام هي الحيرة التي دخلت في قلب تلك الأم التي تنتظر أو ينتظر وليدها سيوف أزلام فرعون كحال كل أبناء بني إسرائيل. ومن هنا جاء القرآن الكريم ليصور لنا هذا المشهد وينقل لنا الأحداث التي حصلت من حيرة هذه الأم وصولا إلى دخول هذا الوليد إلى قصر فرعون. أول نقطة نبدأ فيها هذه الليلة هي بيان روعة وجودة ودقة العرض القرآني لهذه الحادثة. قال الله عز وجل حكاية لهذا الموقف: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية هي من الآيات المميزة في القرآن الكريم، ففيها من جودة السبك وحسن النظم ودقة استعمال الألفاظ ما يذهب العقول ويحير الألباب. ومن هنا فإن لنا وقفتان بيانيتان مع هذه الآية. الوقفة الأولى نبدأها بقصة. يقال أن الأصمعي هذا الأديب المعروف مر في يوم من الأيام بامرأة أعرابية في البادية وسمعها تنشد أبياتا شعرية. الأصمعي أعجب بهذه الأبيات فقال: قاتلك الله ما أفصحك، أنت امرأة جدا فصيحة، وفصاحتها طبعا على السليقة، ليست فصاحة أو بلاغة مكتسبة. فأجابته المرأة بجواب، قالت: ويحك، أي فصاحة هذه بعد قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه؟ يا أعرابية، ما وجه الفصاحة في هذه الآية؟ قالت: هذه الآية حوت خبران وأمران ونهيان وبشارتان. هذه الآية القصيرة حوت هذه الأمور، سجلوها عندكم: خبران وأمران ونهيان وبشارتان، أربعة أمور. الأمر الأول خبران، أخبر الله في هذه الآية عن أمرين. الأمر الأول أنه أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى. والخبر الثاني أنها تخاف، أنها ستخاف على وليدها، فإذا خفتي عليه. فهذان خبران، أخبر عن الوحي وعن الخوف. واحتوت الآية أمران، أمر الله بأم موسى بشيئين: الأول أن أرضعيه، أمرها بأن ترضعه، والثاني فألقيه في اليم. في حال الخوف لا بد أن تلقيه في اليم، هذان أمران. ونهاها عن شيئين نهيان: ولا تخافي ولا تحزني. نهاها عن الخوف وعن الحزن، وفرق بين الخوف والحزن. الحزن يكون عما مضى، والخوف يكون مما استقبل. وأيضا احتوت الآية بشارتان، الله بشر أم موسى بأمرين، ما هما؟ إنا غادوه إليك، أن هذا الوليد سيرجع إليها، وجاعلوه من المرسلين، أنه سيكون رسولا للإله. فانظروا دقة هذه الآية وحسن سبكها، خبراني وأمراني ونهياني وبشارتان. ويمكن أن نضيف أيضا الحديث فيها عن شخصيتين، عن موسى وأم موسى، وأضاف البعض لعله أمران أو ثلاثة أمور، فالآية تحوي ثمانية أمور زوجية، وكل الآية هي جملة واحدة قصيرة. هذه من علامات السبك القرآني المعجز، عندما تقرأ أن قريش أعجزها القرآن وسلمت أمام بلاغته، هذا لأنهم كانوا يفهمون القرآن ويعرفون النكات البلاغية الموجودة فيه. أنا وأنت قد لا نلتفت لهذه الأمور لأننا لسنا من أهل اللغة ولم نتمرس فيها. هذه النقطة الأولى في الآية. النقطة الثانية، الآية استعملت لفظة اليم، فألقيه في اليم. اليم في اللغة هو الماء الكثير، وسواء كان الماء بحرا أو نهرا أو أي شيء آخر يقال هو يم. السؤال الذي يطرح هنا: لماذا القرآن لم يحدد أن هذا نهر أو هذا بحر، وإنما استعمل مفردة اليم؟ سؤال مشروع هذا. الجواب أن لفظة اليم ليست لفظة عربية، ليس جذرا عربيا، وإنما هي كلمة عبرانية بالأساس، هي كلمة تستعمل في لغة بني إسرائيل. ومن عجائب القرآن أنه لا يذكر مفردة اليم إلا في حديثه عن بني إسرائيل. نأتي بأمثلة من القرآن الكريم. في سورة طه مثلا، في نفس الحادثة: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. استعمل لفظة اليم في نفس القضية. أيضا استعمل مفردة اليم عند الحديث عن إغراق فرعون، وطبعا هذه القضية بنو إسرائيل طرف فيها. فانتقمنا، في سورة الأعراف: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. أيضا نجد هذه اللفظة حاضرة عند الحديث عن قصة السامري قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، إلى أن يقول ثم لننسفنه، أي هذا الإله العجل، في اليم نسفا. فتجد في كل القرآن كلمة اليم لا تستعمل إلا في الموارد التي فيها حديث عن بني إسرائيل، وهذا أسلوب بلاغي، وهو أن يستعمل الإنسان كلمات تناسب الشخصيات التي يتحدث عنها. لذلك الآن في عالم المسرح وعالم السينما، إذا أردنا أن نصور مشهدا تمثيليا مثلا عن إنسان صيني على سبيل المثال، قدر الإمكان نحاول أن نجعل المشهد يحاكي الثقافة الصينية في اللبس مثلا، في الأشخاص، في لونهم، في طولهم، في الأدوات المستعملة، في كلامهم، حالة طبيعية جدا. لماذا؟ لأنه كلما جعلت هذا المشهد يحاكي الفكرة الموجودة في ذهنك كان هذا أكثر تأثيرا في المستمع. نفس الشيء، القرآن الكريم يريد أن يجعل القارئ يعيش جو هذه القصة ويعيش أحداث القصة من الداخل. من هنا استعمل ألفاظا من داخل الثقافة الإسرائيلية لكي يتأثر القارئ بها، وهذا أسلوب بلاغي عجيب. إذن هنا أصبحت تعرف لماذا استعملت لفظة اليم في خصوص هذه الموارد دون الموارد الأخرى. هذان وجهان بلاغيان بيانيان في آية واحدة، والقرآن مليء بهذه النماذج وبهذه الأمثلة. ورد أن بعض آيات القرآن عندما تنزل كان كفار قريش يعني يجلسون أمام الناس ليسمعونها، بل ترتعد فرائسهم عند سماعها. بل ورد أنه عندما نزل قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها، قريش عمدوا إلى المعلقات، الأشعار المعلقة على ظهر الكعبة فأزالوها. لماذا؟ لأنهم لمسوا بلاغة هذه الآيات. من هنا يأتي الحديث على إعجاز القرآن البلاغي. هذا بالنسبة إلى الجانب الأول لهذه الآية. نأتي إلى جزئية أخرى وهي أهم وتحتاج معالجة عاجلة. هذه القضية هي شبهة طرحها علماء التاريخ وعلماء الميثولوجيا حول هذه الآية تحديدا. طبعا عندنا في القرآن آيتان تحدثتا عن هذه القضية، تعرضنا لهما وأوحينا إلى أم موسى، والآية الأخرى أن اقذفيه في اليم. مفاد الشبهة، قالوا أن قصة إلقاء أم موسى أو وضع ابنها في التابوت وإلقائه في اليم والتقاط الملك لهذا التابوت وتغبية هذا الابن في بيت الملك. هذه القصة الإبراهيمية بما أنها واردة في القرآن وفي التوراة تطابق قصة رجلين يعرف باسم سرجون الأكدي أو الأكادي على اختلاف النطق. سرجون الأكدي رجل ولد في بلاد ما بين النهرين في سنة 2334 قبل الميلاد. أمه كانت كاهنة حملت به سرا، ولما ولدت وضعته في تابوت وألقته في النهر، في نهر الفرات، ثم سار هذا التابوت مع النهر إلى أن وصل إلى قصر الملك، فنشأ هذا الوليد في قصر الملك وكبر وترعرع في أحضان هذا الملك. ثم لما كبر حارب هذا الملك الذي رباه واستولى على الملك وأسس المملكة الأكادية، وتفصيل القضية موجود في التاريخ. قالوا هذا التشابه بين القصتين يشير إلى مسألة خطيرة، وهي أن قصة موسى مأخوذة ومقتبسة من قصة سرجون الأكدي الذي كان قبله بألف سنة. فالذي حصل أن اليهود، أن بني إسرائيل قد اقتبسوا هذه القصة من تراث بلاد ما بين النهرين عندما عاشوا في أيام السبي. بنو إسرائيل سبوا، سباهم نبوخذنصر وذهب بهم إلى العراق إلى بلاد ما بين النهرين. قالوا فترة إقامتهم هنا اقتبسوا هذه القصة من تراث ما بين النهرين وأسقطوها على نبيهم موسى. طبعا على فرض أن لموسى وجودا تاريخي، لأن أصحاب هذه الشبهة يقولون أصلا لا يوجد شخص اسمه موسى. ثم الخطورة هنا أن القرآن الكريم، كاتب القرآن وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، اقتبس القصة من التوراة، وهي بالأساس قصة كاذبة مقتبسة من تاريخ أمم سابقة. فسواء قلنا التوراة أو القرآن، القصة هي لسرجون الأكدي أسقطت على شخصية موسى، وبالتالي تكون هذه الشبهة طعنا في كل الديانات الإبراهيمية، لأن اليهود والمسيحيين والمسلمين كلهم يصدقون بهذه القصة ويعتبرونها أصلا أصيلا. فكيف نجيب عليها؟ هذه شبهة قوية من شأنها أن تذهب بمصداقية القرآن. نجيب بثلاث أجوبة. الجواب الأول، إذا قارنا بين القصتين، بين قصة موسى عليه السلام وقصة سرجون الأكدي، فإننا لا نجد تطابق بين القصتين. نعم هناك تشابه في قضية الإلقاء في النهر والوصول إلى قصر الملك، نعم هذه الجزئية لا شك ولا ريب أنه فيها تشابه، لكن هل بقية الأحداث فيها تشابه؟ لا، لا يوجد فيها تشابه. فإذن لا يوجد عندنا تطابق بين القصتين، لا، عندنا موقف واحد من حياة سرجون الأكدي موافق لقصة موسى عليه السلام. يعني لو رجعنا إلى قبل المولد، أم سرجون لم تكن مطاردة، الأبناء لم يكونوا يقتلوا، الملك لم يكن يقتل الأبناء. فيما بعد عند وصول التابوت سرجون أصبح يعمل في القصر، أصبح راعيا في القصر، رباه السقاء، ولم يكن ابنا لامرأة سيدة القصر أو لسيد القصر. فيما بعد سرجون هو الذي قاتل الملك وانقلب عليه. فرعون لم موسى لم يقاتل فرعون، إنما طلب أن يحرر شعبه. فنحن أمام تشابه جزئي جدا. دعوى أن قصة سرجون تطابق قصة موسى غير صحيح. هناك تشابه في موقف واحد عند الولادة، هذا أولا، هذا أصل أصيل في نقض هذه الشبهة، هذا واحد. ثانيا، قد يقول قائل لعل هذه الجزئية، جزئية إلقاء موسى في اليم، أخذت من هذه الجزئية الموجودة في قصة سرجون. ما هو الدليل؟ لأن قصة سرجون متقدمة على قصة موسى. نعم، هنا نتوقف. لو قلنا أن سرجون قصته حقيقية، يعني تاريخيا موجودة وليست أسطورة، نسلم بهذا، نسلم أن أصل القصة حصلت قبل قضية موسى، لكن الكلام كل الكلام في مصدر القصة. هل المصدر الذي حدثنا عن قصة سرجون الأكدي موجود قبل موسى أم لا؟ يجمع علماء الآثار أن مصدر قصة سرجون الأكدي هو حجر نقشت عليه هذه الكلمات، كلمات تحكي هذه القصة. هذا الحجر يرجع للقرن السابع قبل الميلاد، يعني بعد موسى وليس قبل موسى. يعني هذا الحجر عمره متأخر عن موسى بمئات السنين، وعليه فلا دلالة في هذه المسألة، لأنه ليس من المعلوم أن قصة سرجون بالفعل كانت موجودة قبل موسى، بل لعلنا هنا نترقى في الجواب وندعي العكس، أن الذين أحيوا الدولة الأكادية فيما بعد، لأنه فيما بعد صارت دولة ثانية وهناك سرجون الثاني، لعل هذه الدولة الثانية والأشخاص الذين أرادوا إحياء مجد سرجون هم الذين قرأوا في الكتب المقدسة قصة موسى واقتبسوا منها وأسقطوها على قصة سرجون، لأن علماء الميثيولوجيا يصرحون بهذه القضية، أن شخصية سرجون الأكدي نعم هي شخصية تاريخية ثابتة، لكن فيما بعد حيكت حول هذه الشخصية كثير من الأساطير، لعل من جملة الأساطير هذه أن هؤلاء الذين دونوا هذه القصة قد اقتبسوا من كتب بني إسرائيل، فتصبح القضية عكسية. وهذه مسألة مهمة، نكتة مهمة في مناقشة هذه الإشكالات. وهي أننا لا نكتفي بأن أصل القائل متقدم عن المتهم بالاقتباس، بل لا بد أن يكون هذا المصدر الذي نقل هذا القول هو أيضا متقدم، مثل ما ورد في قصة سليمان سلام الله عليه في القرآن. هناك من يدعي أن القرآن اقتبسها من بعض الأسفار غير القانونية لبني إسرائيل، أسفار الكتاب المقدس، لعله إذا لم أكن مخطئاً الترجوم الثاني لسفر إستير. نعم، قد يقول قائل سفر إستير المفروض أنه متقدم على القرآن الكريم، فصحيح أن القرآن اقتبسها منه، لكن إذا دققنا تاريخيا نجد أن هذا الترجوم الثاني كتب بعد الإسلام، وإن كان أصل السفر قبل الإسلام، لكن هذا الترجوم يعني الترجمة الثانية كتبت بعد الإسلام. فنقول العكس، قد يكون مدون هذه الترجمة هو الذي اقتبس من القرآن الكريم. هذه قضية مهم جدا أن يلتفت لها من يتعرض لهذه الإشكالات. الجواب الثالث والأخير، التعامل مع الأحداث التاريخية بهذه الصورة، أي بمجرد وجود تشابه بين حدثين، يعني نسبة حدث للآخر واتهام الثاني بالاقتباس من الأول، هذه منهجية غير صحيحة، وتطبيقها على كل الأحداث سيذهب لنا بكل التاريخ، بالتاريخ القديم والحديث. نفس القضية الآن حتى في العصر الحديث عندنا كثير من الأحداث تتكرر، فقط الذي يختلف الزمان والمكان والشخصيات، إنما الأحداث هي نفسها. مثل الآن قضية فيروس كورونا، إذا نرجع قبل 100 سنة تجد نقاط تشابه كثيرة بينه وبين الإنفلونزا الإسبانية. نفس الشيء إسبانيا بعد الحرب العالمية الأولى أعلنت أن فيها إنفلونزا، كذبت في البداية، لم يعتن الناس بها، انتشرت، مات الكثير من الناس، وهكذا. نفس القضية تقريبا تكررت. مثلا لو نقرأ كتاب نفسي، كتاب بول فيتس إيمان فاقد الأب، هو عالم نفس يتحدث على أن أغلب الحالات الانحرافات العقدية بين قوسين الإلحاد في العالم ترجع إلى طفولة متشابهة، والرجل تتبع مئات التراجم لشخصيات معروفة، وجد بعض الشخصيات متطابقة في الطفولة، يعني ما جرى عليهم في الطفولة نفس الشيء وأدى إلى نفس النتيجة. هل نقول هذا اقتباس؟ هي شخصيات معاصرة وقصصها معاصرة؟ لا، مجرد التشابه لا يكفي للحكم بالاقتباس. هذه قضية مهمة جدا، ومن هنا نعلم أن قضية ولادة موسى وإلقائه في النهر، هذه القضية التي ذكرها أو ذكرتها التوراة وصدقها القرآن الكريم، هي قضية صحيحة لا مغمز فيها، وما يقال من أنها اقتباس من قصة سرجون الأكدي هو أمر غير صحيح. تبقى عندنا مطالب أخرى مرتبطة بهذه الآية نتعرض لها غدا. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الكريم. وردت عدة أسئلة، منها ما يتعلق بالحلقات الماضية ومنها ما يتعلق بهذه الحلقة، نذكرها إن شاء الله.
تفضلوا.
ورد سؤال بأن كلمة اليم إذا قلنا إن جذرها عبراني، أليس هذا تناقضا في القرآن الكريم؟ والقرآن أتى بلسان عربي مبين.
جميل. القرآن مليء مشحون بالألفاظ غير العربية، الألفاظ التي لها أصول غير عربية، وألفت كتب كاملة في استقصاء واستقراء هذه الألفاظ، وهذه حقيقة لا ينكرها أي شخص، كل من قرأ إما كتب التفسير أو كتب علوم القرآن يجد أنهم تحدثوا عن هذه القضية. نعم، هذه الألفاظ عربت، يعني أصبحت عربية لأنها أصبحت متداولة في الأوساط العربية، مثل الآن معاجم اللغة العربية اليوم، هناك مجمع للغة العربية يضيف كلمات كل سنة، كل سنة يضيف مجموعة من الكلمات التي أصبحت عربية، كيف كما يعبرون في علم المنطق بالوضع التعيني، تستعمل هذه الكلمة بين العرب في معنى يكثر استعمالها حتى يصدق عليها أنها وضع جديد. مثل الآن عندنا كلمات هي بالأصل غير عربية، لكن أصبحنا نستعملها في حياتنا اليومية، بحيث لو قيلت ولو استعملت لا تستنكر. الكمبيوتر، كمبيوتر كلمة إنجليزية لكن عربت، نقول جهاز الكمبيوتر، وهكذا كلمات كثيرة من هذا النوع. برنامج اليوتيوب الآن الإخوة المتابعين فيه، أو برنامج البالتوك، هذه كلمات إنجليزية لكن عربناها وأصبحنا نستعملها. تفضلوا.
سنتم شيخنا. سؤال يقول، وليت الإجابة تكون بشكل مختصر لئلا يدركنا الوقت، هل بنو إسرائيل من ذرية النبي يعقوب عليه السلام؟
نعم، تعرضنا إلى هذه القضية. إسرائيل هو يعقوب، وهؤلاء أبناؤه وأحفاده، ذريته. تفضلوا.
أحسنتم. قلت في حلقات سابقة بأن فرعون هلك ولم يؤمن، بينما ورد في سورة يونس قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
سنأتي إلى هذه القضية في حينها. هو لا شك أنه قال هذه الكلمات، لكن هل هذا إيمان أو ليس بإيمان؟ وإن كان إيمانا هل هذا إيمان نافع أو ليس بنافع؟ هذه مسألة خلافية وقع فيها كلام كثير وألفت فيها كتب. هناك كتاب اسمه إيمان فرعون أو تحقيق إيمان فرعون. إن شاء الله إذا وصلنا وامتد بنا العمر وامتدت بنا الصحة إلى حين غرق فرعون سنحقق هذه المسألة هناك.
سؤال يقول: كيف نزل الوحي على أم موسى بأن تلقي ابنها في اليم؟
جميل. نحن لا نعلم تفصيلا كيف أوحى الله لها، هذا شيء لا نعلمه، قد يكون إلهاما، قد تكون رؤيا رأتها في المنام، قد يكون بواسطة نبي في ذلك الزمن، فإن الأرض لا تخلو من حجة، ونبي ذلك الزمان هو الذي أخبرها بهذا الأمر. كل هذه الأمور محتملة، القرآن لم يذكر فيها. المهم أن القرآن أخبرنا أن الوحي قد وصل إلى أم موسى.
أحسنتم. ألا يكون ذلك من سبيل المحادثة، أو أن تكون محدثة هي أم موسى عليه السلام؟
نعم، المحدث يعني إلهام، قد تكون محدثة، ممكن ذلك، مثل ما كانت مريم بنت عمران. القرآن صريح في مريم بنت عمران أنها هي التي حدثت الملك. نعم، هل أم موسى كذلك؟ الله العالم، لا نثبت ولا ننفي. نعم، بعض المذاهب الأخرى استثقلت هذه القضية لكونهم يرون أن الوحي لا يكون إلا للنبي، فلذلك أصبحت هذه الآية عندهم من المشكلات، وبعضهم تنازل وسلم بنبوة أم موسى. بعض أهل السنة يصرحون أن هناك أربعة نبيات، ويعتبر منهن أن أم موسى هي نبية وأوحينا إلى أم موسى، والثانية مريم بنت عمران، وامرأتين أيضا نسيت أسمهم، لعلها آسيا أيضا وغيرها. وهذا الرأي نقله ابن حزم لعله في كتاب الفصل في الملل والنحل، ودافع عنها، رأي لم تخن الذاكرة. تفضلوا.
ثم شيخنا، كيف نصل إلى مصادر قصة سرجون الأكدي؟
هناك كتاب بهذا الاسم، هناك كتاب باسم سرجون الأكدي، نقل كل شيء حوله، وكتب حضارات ما بين النهرين كثيرة متوفرة، ويمكن لأي إنسان أن يرجع لها، يعني بالذات بلاد ما بين النهرين، الحضارات التي تعاقبت عليها، هناك كتب وفيرة جدا في التأريخ لها وتحليلها وذكر أهم المعالم المرتبطة بها. سرجون الأكدي، يكتب في الجوجل سرجون الأكدي، هناك كتاب بهذا الاسم، الملك سرجون الأكدي. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. سؤالنا الأخير يقول: هل هناك شخص في البشرية أعظم ذنبا من فرعون، حيث ادعى الإلهية أو ادعى الربوبية له؟
جميل. أولا، الذين ادعوا الألوهية ليس فرعون فقط، سبقه النمرود وهو الذي حاج إبراهيم في ربه ونقل القرآن هذه المحاججة، قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، وغيره وغيره وغيره، التاريخ فيه نماذج كثيرة. وعندنا ادعاء للألوهية بالفعل لا بالقول. فرعون صريح، فرعون صريح، قال أنا ربكم الأعلى. هناك على مر التاريخ في الماضي والحاضر والمستقبل ادعاء للألوهية، لكن بالفعل الإنسان عمليا هو إله، فالتاريخ مليء مشحون بالفراعنة. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم على هذا التوضيح. بهذا القدر نكتفي هذه الليلة من الأسئلة، سائلين الله أن يوفقكم في الليالي القادمة لطرح ما هو مفيد ونافع لجميع المسلمين.
وفقكم الله لكل خير ونسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على محمد وآل محمد.